الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب عونا حميدا ويسرا في فسحة الدعاء المقبول عندك يا رب السماء. يا رب عزا مجيدا بفضل منك ومنه وتمكين بنور بيانك عبر فهم ليسره وفهم لحرفه وفهم لمرادك فيه. يا رب أعنا على هجران السوء إلى ساحات الخير التي جذرها إليك وإلى حبيبك ومصطفاك بنوايا الخير التي مظهرها السداد والرشاد والوصول إلى المراد يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، إنما يميزنا نحن أمة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام عن غيرنا من الأمم أن لنا امتيازات ببركته عليه الصلاة والسلام، وأن دائرة هذه الامتيازات تتوسع على الدوام ما دامت صلة قلوبنا بخير الأنام، والمد والجذر على هذا المستوى يا سادة. فمن عرف حقيقة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام نال المعية من رب الأنام، والعكس بالعكس. ولنعلم جميعا أن قضية تلاقي الأرواح مع سر إلفها في نور التوحيد الخالص برزت بضياء واضح ولمع وبوارق لا تنتهي إلى أن ينتهي الدهر في هذه الصلة. كل منا في قلبه مقام يتعلق بخير الأنام، وقد علم أن في ذلك تصحيح العقيدة، وأنه بلا رسول الله لا ذوق للعقيدة. لذلك معلوم أن لا إله إلا الله لا يمكن أن ترفع صاحبها إلا ومعها محمد رسول الله، وهي مفتاح الدخول في الإسلام. لذلك رفع لهم المقام، أولئك الذين ميزوا بلقب الصبر الأول أو توصيف أهل الصبر الأول، أنهم كانوا مع النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قلبا وقالبا. منهم سيدنا الصديق رضي الله عنه، ومنهم سيدنا علي كرم الله وجهه، ومنهم عثمان وعمر وباقي الصحابة بنظرة نبوية وتدبر سام صاف منهم رضي الله تعالى عنهم. كانت تلك اللحمة الروحية. والواقع الذي فرض نفسه يا سادة في أحداث الهجرة أن من الصحابة من هاجروا جموعا، ومنهم من هاجروا أو هاجر على التفريد، ومنهم من هاجروا فرادا يتتبعون أثر بعضهم البعض. ولكن السر في قضية النجاة والوصول أن صلة القلب بينهم وبين الرسول حققت المأمول، وذلك هو السر الذي لم يتوقف عند الصحب الكرام، بل امتد إلى هذا الزمان. أيها الناس، لكن ينادى به كل إنسان ذاق طعم المحبة النبوية وعلم معنى افتداء الرسول الأعظم بكل ما أوتي، فنال العز ونال الفخار ونال الفهم ونال علو المقام ونال امتداد الصلة، حتى غدا مستشاب الدعوة ببركة هذا الذي جعل قلبه يلامس قلوبنا جميعا يا سادة. ولا عجب، فإن مولانا قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، وقد بلغنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن به موقنون. وكيف لا نوقن؟ قد رأينا آثارا كثيرة من ذلك، قرأنا عنها بالأدلة الصحيحة، وبلغ الكثير منها مبلغ التواتر، ورأينا بأم العين شواهد في أولياء الأمة، ولن يتوقف هذا الأمر عند حد. أيها الإخوة، سلوا الله تبارك وتعالى على الدوام هجرة دائمة إلى الله وخير الأنام، حتى لا ينقطع هذا النور عنا نحن أمة الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لما نحن بحاجة إلى هذا يا سادة؟ لأن مسألة أن نهجر مسألة موضوع ومنهج، ذلك أن قضية الهجرة ليست قضية قصة نقصها على السامعين ثم ننتظر وقتها بعد دوران الزمن. وإنما هي حدث ترك من الآثار ما يستنبع منها الخيرات. لذلك ربطها عليه الصلاة والسلام بعد أن لفت النظر إلى ثوابت العقيدة منها، ربطها بمكارم الأخلاق، الأخلاق والأخلاق، أن يخلق الإنسان عاداته من نفسه. وهذا ما حدث في الصحابة الكرام لما خرقوا عوائد أنفسهم حينما رحلوا إلى الله بصورة الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا سادة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أما في محور المكارم فلا تتوقف الهجرة إلى أن يرك الله الأرض ومن عليها. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أيها الإخوة، من جملة الثمرات الرائعات التي برزت من خلال دائرة منهج الهجرة عند سيد السادات عليه الصلاة والسلام، أن أبرز مسألة المعنى السامي في هجرة الفرد، والمعنى السامي في هجرة الجمع، والمعنى السامي في أن يلحق من بقي في مكة المهاجرين وحده وهو يشعر بعظيم المعية الإلهية. طبعا حينما نذكر هذا المعنى مباشرة يصور في المخيلة فدائي الإسلام علي كرم الله وجهه، استبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعده أنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه، وقد أمره أن يتسجى ببرده الأخضر الحضرمي الأخضر. والتفصيل هذا لنعلم أنها قصة واقع وقصة تسليم، وقد فعلها علي كرم الله وجهه. فعلي هاجر وحده، لكنه لم يشعر بالوحدة، فإن معية الله ولاية وحدها. طيب، واستبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فلم يدعه يهاجر وحده، ليعلمنا عبر منهج ملأه بالأبواب النيرة والفصول المضيئة من أبوابها، ولندرك تماما أن الإسلام صورة متكاملة لا تحتمل تجزئة على الإطلاق. فمن أشار إلى فضل هذا على ذاك فقد أساء للجميع. فكل من هاجر إلى الله ورسوله وكل فعل ما أمر به من قبل الله ورسوله ولم يهاجر واحد منهم بلا إذن، أشار إلى مهاجرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأذن لهم. وكان من جملة من أراد أن يستأذن قد هيأ من نفسه الحال والمتاع والراحلة أبو بكر. انطلق إلى رسول الله بعد أن رأى المهاجرين يستأذنه. أيها الإخوة، كم يستنبع من هذا الموقف من فوائد وعبر. أعلاها أن الصديق رغم أنه وزير رسول الله بامتياز، وأن له من الشأن العالي السامي عند رسول الله ما ليس لغيره، ومع هذا لم يخطر بباله أن يبقي نفسه من نفسه لأجل أن يميزها على غيره. رأى المهاجرين بعد أن استأذنوا قد أذن لهم وقد انطلقوا مهاجرين إلى الله ورسوله، فأراد أن يهاجر إلى الله ورسوله إذا بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام من عنده يشير إلى مكانته ليقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة. هنا طمع أبو بكر، هنا استمسك بها، هنا هيأ راحلتين كانت وحده، واشتراهما لتكونا مميزتين. طمع أن يكون مع رسول الله. النبي قال له: ولا يرد كلام الحبيب، لا تعجل، لا تهاجر، خليك. هنقول بلهجتنا العامية، سماع الكلمة كثير حلو. لعل الله، لعلها تفيد الرجاء، يجعل لك أو أن يجعل لك صاحبة. فهيأ راحلتين واشتراهما ب800 درهم. بعد زمن يسأل الحبيب عليه الصلاة والسلام فيقول له: على رسلك؟ يعني ما قال له إذا بدك هاجر هاجر، لا لا لا، من معي له هذه الخصوصية. مين معي؟ أعلمت من معي، سنأتي على حديث صحيح في هذا. على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. حتى النبي بدون إذن ما بيطلع. هم تجي البركة، أن يأذن الله لك. من هنا رشح الكثير من الأمور في شؤوننا التي نريد أن تكون علوية أن نستشير ونستخير. فالاستشارة هي استنباع رأي الصالحين فهو نور، والاستخارة إذن الله. هذا شيء ممتد إلى قيام الساعة، مو هيك؟ من ثوابت الشرع. وبيجي واحد فهمان كتير بيقول لي: شو هالبدع اللي جبتوا لنا اياها؟ ليك بالبخاري ومسلم وغيره، لكن الله يفهمنا، بس هيك بقول. فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له سيدنا الصديق: وترجو ذلك يا رسول الله؟ يعني أنت عم تطلبها كذا؟ قال: نعم. وجاء اليوم الذي انطلق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق في وقت لم يكن يأتيه فيه من قبل، يعني في حر الظاهرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال السيدة عائشة: لا يخطئ أن يأتينا في أحد طرفي النهار، يعني بكرة أو عشية، أما أن يأتي في وضح النهار في حر الظهيرة لا، لكن جاء في حر الظهيرة. فقام رسول الله وقال: فداء له أبي وأمي، ما جاء إلا لأمر. وقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سأل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فأجابه بأن الله قد أذن له. فقال أبو بكر: الصحبة؟ قال: نعم. نعم حرف جواب. قال: نعم، أي الصحبة. فبكى أبو بكر. على إيش عم تبكي يا سيدنا يا أبا بكر؟ والسيدة عائشة تقول: ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي، أي فرحا بأنه صاحب رسول الله. إلى أين؟ من حيث الظاهر إلى مهاوي الهلاك. سيتتبع القوم أثرهم، ربما يقتلون، ولكن المعية النبوية لا تنقطع أنوارها، وهي مقام عال لا يتبنى على الإطلاق. الصحبة. نعم. فبكى فرحا. فاستبقاء الصاحب واختيار رفيق السفر من أهم الثوابت التي ما ينبغي أن يتخلى عنها المسافر، خاصة سفر الطاعة، سفر العبادة. فاجعل لك رفيقا، فإن تعذر ذلك فطوب المعية بشأن منهجي علمنا إياه رسول الله. ما هو؟ قال: أن تعلم الناس جميعا أو قدر إمكانك. فإعلام الناس أنك مسافر من السنة، وهي سنن منسية، وهي من السنن المنسية. أصبحنا اليوم حتى في بعض الدعاة لا ندري بسفرهم، ما عاد عرفنا بالسفر إلا عبر الصفحات، وينه بماليزيا، وينه بكذا، وين ما عاد. أن يودع صاحبه، أن يودع إخوانه، أن يودع من يعرف، لا لا، هي بطلت، ما عاد أحد أعلم حدا، على غفلة. وين فلان؟ والله مسافر. طب مو هيك السنة؟ السنة أن المسافر يودع والقادم يزار. هون التغيت، هاي لا عاد المسافر يودع ولا القادم يزار إطلاقا. هذه المنهجية أيها الإخوة تعطي معية معنوية للمسافر إن لم يجد رفيقة، قد ما يلاقي رفيق ويتعذر ذلك، وهذا مكروه. إن وجد وأبى فهذا مكروه، لأن السفر وحده مدخل مهلكة إلا في حق رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه يختلف عليه الصلاة والسلام، ومع هذا علمنا بالمنهج العملي والواقع التفاعلي أن نختار الصاحب. فقد استبقى الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك من الإشارات ما فيه، استبقى الصديق، اختار الرفيق وانطلق بمعيته يعلمه كيف ينبغي أن يكون السفر وكيف ينبغي أن يكون تطبيق الشرع. أما عن قضية صلة الهجرة بالأسباب فهذا يحتاج إلى خطبة مستقلة، لكن هنا أريد أن أجعل مسك الختام في شأن الراحلتين. أنا أحبك وأنت تحبني، وما ينبغي أن أسيء الظن بأنك تكرهني، فإن شعرت بها أصلحت من نفسي، يحرك الله بذلك قلبك، هو محرك القلوب. دائما إذا رأيت تغيير من إخوانك من أحبابك فارجع إلى نفسك وأصلح قلبك مع ربك يحرك قلوبهم إليك. هذه من المسلمات خاصة عند أهل الله، لا يشك فيها إطلاقا، متى ما أصلحت من شأنك الله يصلح من شأنه تجاهك. حقيقة هذه أيها الإخوة، أحبك وتحبني. أشرنا إلى أن من جملة شروط صحة الصاحب الصحبة على الكمال الفداء المطلق، ما هيك؟ تفدي بنفسك بمالك بمالك بأهلك بولدك بنفسك، هذا الصاحب الكامل. نص صاحب بدون نفسك، هذا نص صاحب. طيب، على الطرف الآخر أيها الإخوة، قالوا من صحة صدق الصحبة وقبولها ألا تطمع بما في يد صاحبك. يعني عرض عليك، قال لك مالي إلك، روحي فداك، إذا بك تبقي على ماله وعلى نفسه وعلى أهله وتستعين برأيه ثم تنطلق، كما فعل عبد الرحمن بن عوف في نظام الأخوة الكاملة مع سعد بن الربيع أخاهم رسول الله، وكانوا على أساس على نظام أنهم مع بعضهم حتى في قضية الإرث يتوارثون، يعني أخوة في أخوة الدين. عبد الرحمن بن عوف جاء من المدينة من مكة إلى المدينة بلا شيء، بلا مال، فارا بدينه. سعد بن الربيع بده يوفي حق الأخوة، قال له إن لي بستانين، إن لي كذا، إن لي كذا، عد له نص إلي ونص إلك، حتى ذكر الزوجتين معروفة. طيب سيدنا عبد الرحمن بن عوف شو قال له؟ فرمان، قال له برافو عليك، عرفت حق الأخوة، الله يرضى عليك، يلا بعت لي نص ما تملك وطلق زوجتك وتنتهي عدتها وبعت لي إياها. وهيك قال له، قال له بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، وفيت بحق الأخوة، وأنا واجب علي أن أوفي بحق الأخوة. فلما كان صادقا في حق الأخوة وقد دعا بالبركة لسعد بن الربيع، أكرم بدعوة نبوية باركت له في ماله حتى غدا أغنى الصحابة. يقول بدعوة في رسول الله: والله أيقنت أنني لو رفعت رجلا وحجرا لوجدت تحته ذهبا. قد رأى عليه آثار الصفرة أنه تزوج. قصة طويلة، ولو أردنا أن نقف عندها لاحتاجت إلى خطبة مطلقة وتخرجنا عن موضوعنا، لكن أتيت عليها كشاهد في مسألة حق الصحبة، لا من طرف واحد، من طرفين. هنا تدوم. يسألني سائل الآن: طب ما وجه الربط؟ وجه الربط، اسمع أخا الإيمان، ألقي السمع، بل ألقي السمع يا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، إن هاتين راحلتان قد أعددتهما للهجرة للسفر، فخذ أحدهما، واحدة إلي واحدة إلك. من وقت ما قلت لي لا تعجل أنا هيئت الراحلتين. إذا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من غير توقف ولا تأمل ولا نظر يقول له بالثمن، هون الشاهد، بالثمن بلاش، لا المستقرئ أيها الإخوة يدرك تماما أن الصديق أدرك العزيمة النبوية، أو لأقول العزم النبوي. واضح أن سيدنا النبي لا يمكن يرضى يركب ما لم يأخذها بالثمن. قال العلماء، علماء السير، فاشتراها رسول الله 400 درهم. 800 درهم اشترت تنتين، اشتراها 400 درهم، وسماها القصواء. قيل له أكثر من ناقة واحدة، يعني هي العضباء هي القصواء هي غيرها، اختلف العلماء، لنقل هي واحدة ولعل هذا أقرب، الله تعالى أعلم. قالت فبقيت معه حتى نفقت، يعني هلكت، يعني طال عمره وبقيت. في بعض الروايات عشقت رسول الله، أحبت حبيب الله، وما كانت ترضى أن يركبها سواه، فلما تركها رسول الله بأن انتقل إلى الرفيق الأعلى لم تعد تروض لأحد، وبقيت تجول في البقيع حزنا على رسول الله حتى ماتت بالثمن. فمن أجل كمالات الصحبة أن تدعو بالبركة لما في يد أخيك، وأن تسأل الله البركة وأخوك أن يدعو لك. تسألني هل ممنوع أن يعين الأخ أخا؟ لا، ليس ممنوعا، لكن لنحرص على ألا نطلع بما في يده. فلو استقرض الإنسان يحاول تحسن ما تدين لا تقصر، وهذا الأصل، لكن قد يضطر الإنسان. لكن أول نية بدها تكون أن ترد الدين، وأن تستعين بالله مفتقرا إليه لا إلى سواه في أن يعينك على ذلك، وأنه بمجرد أن يصل حقه إلى يدك أو شطر من حقه أن تدفعه إليه، وأن لا تنتظر لكي لا تماطل. فمطل الغني ظلم، فالأصل ازهد في الدنيا يحبك الله أو يحبك الله، تصح على الإنشاء وعلى الدعاء الخبر. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لما أنا بعرف أنه هذا أخي رغم شدته أرى عليه آثار عفته، فإذا أردت أن أعينه أو أن أقرضه أو أن أعينه من غير أن يعلم، قلبا وقالبا باندفاع عجيب لعلمي أنه يأبى ذلك، وأنه ممن قال الله في حقهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، إلحاح ما فيه، راضون بما قسم الله له، والراضي بما قسم الله له وأغنى الناس. من هنا قال العلماء لا يجوز شرعا أن تقول إن رسول الله كان فقيرا. ما التعليل؟ قال هل بلغك أن النبي كان مفتقرا إلى شيء سوى مولاه حتى تقول عنه فقير؟ كان غنيا بمولاه فكيف يغدو فقيرا؟ حاشاه، كان غنيا بربه. أرأيت إلى من لو أراد أن يبرز الذهب والفضة من جبال مكة وتهامة لبرز؟ فأبى إلا أن يكون غناه بمولاه، فهو عين العطاء. وظهر اليوم أن في جبال مكة وتهامة ذهبا وفضة، صلى الله على الغني بمولاه. أرأيت أخ الإيمان، هكذا يكون أمر السفر واستبقاء الصاحب، وهكذا يكون استنباع معاني الهجرة يا سادة. وإلا لو ظننا أن قضية الهجرة مجرد حدث أو قصة نحكيها خلصنا، تجي السنة الجاية نحكيها خلصنا، تجي السنة اللي بعدها نحكيها، لا، لابد من استنباع الخير. ولما كانت الهجرة من ثوابت الكتاب والسنة كانت عطاءاتها وفوائدها وثمراتها لا تنتهي أبدا. أنا أقول بكل بساطة وشفافية، يعني لي خطيبا 40 سنة، قولوا الله لا يرده خائبا، والله يرده، الله لا يرده خائبا، هيك قولوا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، ما مرة تكلمت عن الهجرة إلا وأتيت بل استمعت شيئا جديدا وخرجت بعطاء جديد، لأن ذلك من ثوابت الكتاب والسنة. أي شيء بالتكرار يمل منه إلا كتاب الله وحديث رسول الله وسيرته، أقول لا. ليش؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قد ما ترجع بتعيد تفهم شيء جديد أبدا، وحقيقة ماثلة. لكن قد يقول قائل أنا ما لي حاسس فيها، إيه معناتها بدك تصلح حالك مع الله حتى يفهمك. هي الحقيقة أيها الإخوة. أقف عند هذا الحد، سامحوني لعلي أطلت بعض الشيء، فالموضوع أردت أن يختم اليوم لأفتح ما أقول ملف جديد، ولكن صفحة جديدة من ملف الهجرة تتعلق بقضية الأسباب مع تركها. في شيء اسمه سبب وترك سبب؟ إيه؟ وهذا من جذور العقيدة أيها الإخوة. نستنبع هذه المعاني من الهجرة بالذات، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالأسباب كلها ثم أرانا الله شيئا آخر ليبرز حقيقة ما كمن من أنوار العقيدة في قلب الحبيب وصاحبه صلى الله عليه الحبيب ورضي الله عن صاحبه. هذا إن شاء الله محله في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى، وإذا متنا قولوا الله يرحمه، لا تنسوها، الله يجزيكم الخير. فهذا ما نطمع به، كثير شغلات نطمع فيها، أهمها دعاءكم، أهمها الصحبة، أهمها الأخوة. أيها الإخوة معلش خليني بس بأقل من دقيقة، كان مشايخنا يقولوا كلمة واحدة: ألف محب قليل وعدو واحد كثير. الواحد قد يفسد الكل، قد ما بتحسن كتر إخوة في الله. ليش؟ قال لأن إكثارك من الأخوة إكثار من الشفعاء يوم الله، لأن من ميزات هذه الأمة ومن خصائصها عن غيرها من الأمم أن الله عز وجل يفتح المجال لها في المحشر أن تشفع لبعضها. كل واحد منا بيدور على أخوه، لذلك نعاهد بعضنا في بيت ربنا يوم الجمعة في مظلة لطفه وعطائه مع صلة قلبنا بقلب حبيبنا، قولوا آمين. اللهم أعنا على أن الناجي منا يأخذ بيد أخيه وصاحبه يوم الله، قولوا آمين. اللهم أعنا على ذلك. أكتفي بهذا القدر وأقف عند هذا الحد، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الذي أسعف الذاكرة الضعيفة به سببا من أسباب مداخل الهجرة إليه على الدوام، بحرمة المهاجر الأعظم صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين من نظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى ما اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا رحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثراتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها، من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا بسطنا إليك أكف الضلاع، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة، أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا يا رب العالمين، وأن تعطينا جميعا سؤلنا على النحو الذي يرضيك عنا، وأن تشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، امسح عليهم بيمينك الشافية يا أرحم الراحمين، وجميع مرضى المسلمين بجاه سيد المرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.